أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فتعليقا على كلام دكتور محمد، أولا دكتور محمد معاه ماجستير في بلاغة في الإدراك غير الحسي في القرآن الكريم، يعني كان مسألة الظن والوهم دي دراسته، يعني هو كان المفروض، بس يبدو أنه برضو إيه المقام، لكن مهم جدا أن احنا الألفاظ القرآنية للإدراك غير الحسي، الإدراك العقلي. إدراك في القرآن نوعين، إدراك حسي زي السمع والبصر والذوق واللمس والمس وكده، دي إدراكات حسية بالحواس، يعني الحواس الخمسة. وفي إدراكات غير حسية زي العقل يعني والظن والوهم وما إلى ذلك، دي إدراكات غير حسية. فالقرآن الكريم في مئات المواضع فأنواع الإدراك المختلفة، فأنت بتقرأ القرآن الكريم بتتتبع معالجة القرآن وإرشاد القرآن لعيوب الإدراكات المختلفة، سواء الإدراك الحسي أو غير الحسي، والتوجيه، ويأخذ بأيدي المخاطبين إلى بر الأمان، يأخذهم إلى بر الأمان في مسألة الإيه الإدراكات غير الحسية بالذات اللي هي الأخطر، تمام. دي مسألة. المسألة الثانية، الحديث اللي أشار له البشمهندس محمد شفيق برضو مهم جدا، هو حديث طويل بس باختصار، إنما الدنيا لأربعة نفر، أو إنما مثل أمتي مثل أربعة نفر حسب الروايات، يعني إنما الدنيا لأربعة نفر أو مثل أمتي مثل أربعة نفر. فالأربعة بعض أنفر دول باختصار، رجل أتاه الله تعالى مالا وعلما، ورجل الله تعالى أتاه مالا ولم يؤته علما، ورجل لم يؤته لا مالا ولا علما، والقسم الرابع اللي هو أوتي مالا ولم يؤت علما. فالمدار المسألة إن العائل الموفق اللي عنده إدراك حسي قوي ولم يؤت مالا، يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل ما يعمل ربنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ فهم في الأجر سواء. ده إيه ده؟ ده وحي، ده نور. لو أن لي مثل مال فلان، ده عنده علم بس ما عندوش مال، علم نوره، نور قلبه ونور عقله، فيقول لو عندي زي فلان ده انا كنت عملت زيه، بل يمكن احسن منه، عندي افكار كبيره جدا في الاحسان للخلق ومش عارف ايه وكده. فهم في الاجر سواء يا جماعه، الرجل ده ما لم ينفق مالا ولكنه سبق به بقلبه. الانسان ممكن بقلبه يسبق سبقا لا يتصور، يلحق بالأولين. تعرف التقسيمة اللي في أول سورة الواقعة، القسمة الأولى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إيه من الآخرين دول اللي هيكونوا زي الإيه؟ يلحقوا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فيه في الآخرين يعني متأخرين زمانا، متأخرين معناها زمانا يعني يأتون. هل ممكن في من يتأخر في الزمان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من يلحق بأبي بكر وعمر وعثمان أو علي؟ ممكن أو مش ممكن؟ بالقرآن ممكن، بس مش كتير، قليل. طب كيف؟ مش ممكن نعمل كعمله، مستحيل. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، المد اللي هو ملء الكفين، ملء كفاية الرجل المعتدل، مد أحدهم أو نصيفهم كف واحد. يعني أنت تنفق مثل جبل المقطم، بلاش أحد، إحنا يعني المقطم مثل أحد ذهب مش هتوصل لكف أنفقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أمال إيه يعني إلحاق؟ ده اسمه إلحاق، يلحقون بهم، يكونون معهم إلحاقا، ليسوا كمثلهم، لا محال. هذا اختيار الله عز وجل، ربنا اختار الصفوة دي لتفوز بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن طب اللي جاي ده اللي هو موعود، ده موعود بإيه؟ ها؟ موعود بالإلحاق، دي يلحق بهم فليكون إيه؟ ملحقا بهم. فالحديثين دول حقيقة مهمين جدا في الكلام اللي قاله محمد، إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما مثل أمتي كمثل أربعة نفر، دي الصحيح. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ إحنا الكلام كالمعتاد بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأداب هذا اللقاء المبارك، وأولها النية، وفي حديث مسلم الذي حفظتموه على اجتماع الناس على ذكر الله تعالى في المساجد وفي غير المساجد، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه الأربعة مقاصد والنيات لا تغيب عنك، إياك أن تغيب عنك إذا اجتمعت، سواء اجتماع حقيقي أو اجتماع افتراضي. الافتراضي ده من النوازل يعني، وفي كتير من أهل العلم أفتوا بأن الاجتماعات الافتراضية اللي هي بيسموها أونلاين، يعني هذه الاجتماعات الافتراضية تدخل في النصوص التي تتكلم عن الاجتماع على الخير. فكذلك سواء كان اجتماعا حقيقيا أو اجتماعا افتراضيا فيدخل في هذه الأربعة التي لا تغيب عن قصدك. الأدب الثاني والاستخارة، وما أدراك ما الاستخارة، وهي من رائق العبودية ومن العبوديات الفائقة. ثم بعد ذلك المصافحة، والرابع الدعاء المأثور في ختام المجلس الذي قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس إلا ويدعو بهؤلاء الدعاءات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، لآخر الحديث. ثم كفارة المجلس وقراءة سورة العصر. الأداب الخمسة. الأمر الثاني من رثاء حبيبنا فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى ونور قبره يا رب العالمين، الحكاية الليلة حكاية حصلت معي أنا، كانت في تقريبا يعني في أواخر 2003 أو أوائل 2004 تقريبا يعني، كنا عاملين جداول محاسبة في الشباب اللي معايا، وجداول المحاسبة كنا مقسمينها على أعمال أهمها طبعا الصلوات وما ينبني عليها من السنن الرواتب والأذكار الصباح والمساء، اللي هو احنا دايما بلوكوش معامل اليوم والليل، بس كنت محولها لإيه؟ لجدول كده، وبحيث ان اللي عايز يتابع مع نفسي يتابع، اللي عايز يتابع مع حد او يتابع معايا كنت بتابع معاه، وكان ورق وكان فكنت بعرض على فضيلته رحمه الله تعالى الجدول، وكان الجدول ملتزم التزاما تاما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن فيه اي حاجة زيادة، كان كله متاخد اخذته استللته استلالا من عمل اليوم والليلة، مما صح من أحاديث عمل اليوم والليلة. فكان جدول بديع في أجيال اتربت عليه الحمد لله. وكان الشيخ رحمه الله كان يعني سعيد جدا بالضبط الموجود في الجدول، إن ما فيش فيه أي خروج عن السنة. أنا بتكلم في 2004 خلاص، لم يكن يعني كان حريص جدا، وكان الكلام يعني مثلا مرة أشرت، حد منكم سألني عما أشرت إليه على مسألة الخمسين ركعة بمئة سجدة في اليوم. الجدول ده كان كده، الجدول ده كان في خمسة، وهي في الحقيقة هي ما وضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ده الحد الذي وضب عليه، الحد الأدنى الذي وضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تجد مثلا تحية مسجد، تجد سنة وضوء، مش عارف إيه كده يعني. لكن الذي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم وكان عمله كما صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها، عمله ديمة، يعني إذا فعل شيئا داوم عليه وحافظ عليه، أنت بالك؟ فكان الخمسين كان متزايد، ده كان الجدول اللي كان الشيخ الله يرحمه عجب به جدا يعني، وأثنى عليه. و الفريضة كم ركعة؟ 17 سهلة دي، تمام 17. وعين عندنا حديث في الصحيح أن من صلى 12 ركعة نافلة غير فريضة بنى الله له بيتا أو قال قصرا في الجنة، صح؟ اللي هم ال 12 ركعة الرواتب اللي هم مترتبين، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، تمام. بس في حديث لأم المؤمنين برضو حديث صحيح، وفي الصحيح وإن كان في السنن يعني، بس حديث صحيح، اللي هو من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله جسده على النار. فممكن إذا أضفنا الحديث ده الحديث اللي هو الذي وضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى مجموع الذي يواظب عليه هو كم؟ 14. يبقى 12 سنتي 10 ركعة ثم 4 قبل الظهر 4، فصار اللي بعدي 4، يبقى القبلية 4 والبعدية 4، يبقى كده عندنا كم؟ انتوا شاطرين في الحساب، تمام؟ حلو، يبقى عندنا كم دلوقتي؟ 14. وبعدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن من الليل، يعني من قيام الليل، يعني هو كان بعد العشاء، بعد سنة العشاء يعني، يصلي 8 ركعات صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن طولهن وحسنهن، يبقى دول كم؟ 8. حد بعيد ورايا؟ تمام. وكان يوتر صلى الله عليه وسلم غالبا بثلاث، يوتر غالبا بثلاث. نأتي بقى للثمانية الباقين اللي هم فيهم خلاف، ولكن الصواب عند التحقيق أنه كان يواظب عليه، اللي هم الضحى، فكان يصلي 8 ركعات من الضحى. وإن كان يعني ابن القيم مضاعف المسألة، مش مضاعف الحديث، لكن مضاعف المسألة مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإنما قال فعله يوم الفتح، لكن هو الحقيقة يعني ابن القيم في زاد المعاد يعني أبعد النجعة عن صواب المسألة. والصواب على عند التحقيق كما قال النووي وغيره أنه كان يواظب صلى الله عليه وسلم على الضحى 8 ركعات. حد بعيد وراء؟ نعدهم 17 و14 و8 و8 و3 يبقوا كام؟ 50. ده انتوا كلكم مهندسين، ده انا غلبان جنبيكم. 17 14 8 8 3 يبقى كام؟ 50 ركعة. بكام سجدة؟ بمئة سجدة. هل يتصور ان واحد يترك باب الله تعالى 100 مرة في اليوم ولا يفتح له الباب؟ انا اتصور ان هو في اخر سجدة في الوتر الباب اتفتح. وانا كنت بقول للشباب كده في جدول المحاسبة، انت متشوق عشان توصل للسجدة الاخيرة بتاعت الوتر دي، عشان هي دي السجدة اللي بعدها يتفتح الباب. وقعد بقى صلي على النبي عليه الصلاة والسلام واسأل ربك بما يفتح عليه. بس الحمد لله الجدول كله مبني على حديث صحيح وعلى متابعات لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الشيخ رحمه الله يعني أثنى على ذلك جدا. ومن ضمن القصص التي لا أنساها أن اليوم اللي أنا عرضت عليه الجدول، ويريدوا بعض النماذج من الشباب اللي بيبعتوا لي، عشان بعضهم كان بيبعت وبعضهم ما بيبعتش، مش مشكلة، ما بشترطش على حد يبعت، اللي يبعت يبعت عشان عايز مساعدة، لكن اللي ما شاء الله سهل له يفتكرنا بدعوة صالحة، ما فيش إشكال، توكل على الله. هات بالك، فكنت بعرضه عليه، فكان عنده ضيف. انا قلت لكم احنا كنا في اخر 2003 تقريبا، تمام. كان عنده ضيف في حدث زلزال حصل في 2003، عارفين ايه اللي حصل في 2003؟ سقطت بغداد. ده السقوط الثاني. السقوط الاول كان 656 هجرية، 656 هجرية، ده السقوط الاول في وكان بغزو المغول، بس كان بتمهيد واعداد وترتيب وخيانة الشيعة. الواحد اسمه ابن العلقمي كان الوزير الاول، ابن العلقمي كان هو الوزير الاول للخليفة، وهو اللي كان مرتب على مدى شهور طويلة دخول المغول، لان كان مستحيل من غير هذه الخيانة مستحيل يدخلوا بغداد. فسقطت بغداد 656 وقتل الخليفة بخيانة ابن العلقمي الشيعي. وطبعا انت لازم تسأل ازاي الوزير الاول يبقى شيعي؟ فاحنا المسؤولين، يعني كيف يصير الوزير الاول لدولة الخلافة شيعيا اللي هو ابن العلقمي؟ اخس خلق الله، يعني لو ترجمت اريد ترجمته من اخس خلق الله. اللي حصل في 2003 نفس الفكرة برضو، بخيانات الشيعة دخل الكفار بغداد وسقطت بغداد بخيانات الشيعة وحصل ما حصل بعدها. المهم ان كان الضيف ده كان اسمه الشيخ حارث ابن سليمان الضاري. الشيخ حارث الضاري شيخ مشهور، هو من كبار أئمة أهل السنة في العراق، وكان هو أصلا كان واخد ماجستير هنا من الأزهر، ماجستير في الحديث والدكتوراه بتاعته واخد كان واخدها في بغداد، لكن هو عاش في مصر شوية وكان يعرف سيدنا الشيخ لأنه كان واخد الدكتوراه بتاعه، كان سنه أكبر من الشيخ شوية يعني. خد الماجستير بتاعه في ماجستير في الحديث خده من جامعة الأزهر، فكان عارف الشيخ، فهو كان بيلف وبياخد رأي المشايخ وقال العلم وقال كده نعمل ايه، لان كان حدث جلل، كان زلزال، سقوط بغداد كان زلزالا، واللي بيقرا تاريخه فاهم عارف ما سيترتب على ذلك خلاص، وقد ترتب ما كان يخشاه اهل العلم هذا الزمان. فهو الشيخ الله يرحمه توفي، هو الشيخ حارث الضاري جه للشيخ وكان قاعد معاه وكان بيستشير الشيخ في نعمل ايه. فالشيخ قاعد جنبه فراح واخد مني الجدول وراح مدهوله، والله هذا حصل بدون اي مبالغات ولا زيادات، راح واخد مني الجدول وراح مديه للشيخ حارث الضاري رحمه الله، رحم الله الجميع، الشيخ كله يرحمنا يا رب العالمين. فراح مديله الجدول وقال له هو ده الحل، فكان راضيا عن الفكره. طبعا الشيخ سليمان حارث سليمان الضاري كان رجل حصيف وفقيه، كان هو من كبار ائمه اهل السنه في العراق يعني، الذين نكل بهم الان غايه التنكيل، القتل الصريح يعني، مش تضييق مثلا ولا حبس ولا لا لا لا، مفيش حاجات اللي هي الخفيفه دي، لا، التنكيل اللي هو فهو كان من رموز أهل السنة، ولكنه يعني خرج خفية وذهب إلى الأردن وابتدى بقى يقابل المشايخ، فجاء مصر مخصوص وقابل فضيلة الشيخ. ففضيلة الشيخ رحمه الله لما سأله فراح واخد الجدول من إيدي وقال له هو ده الحل، فكأنه يعني ده السبب وده الحل، ده سبب المشكلة، فقدان هذه المدارس التربوية وده حلها. والقضية دي، القضية دي اللي هي فكرة ان يكون في مدارس تربوية للناس تربيهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مشروحة بالتفصيل في كتاب رسالة الدكتوراه اسمها هكذا عادت القدس، وهكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادت القدس. والمؤلف رحمه الله برضو توفي، ودكتور أردني فلسطيني أردني يعني، محور الكتاب بيقول ان الدعوة التي قام بها الامام ابو حامد الغزالي ومن بعده من تبعه وضرب مثل بعبد القادر الجيلاني وابو حامد الغزالي ازاي اللي هم بعثوا في الامة بعثا اللي هي فكرة احياء التعبد والذكر والسنة والتمسك بالدين والزهد في الدنيا والعزوف عن زهرة الدنيا الاخره، وان هو ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيه صد المغول واخرج الايه الصليبيين من ارض الاسلام. هو ده الجيل اللي بس قعدوا فترة، يعني انا بتكلم الغزالي متوفى 505 وعبد القادر الجيلاني حاجة و30 500 حاجة و30 حاجة زي كده 38 حاجة زي كده. فهو هم خرجوا بعد كده، بس الجيل ده وهذه التربية النبوية المباركة هي التي أعادت جيلا، هذا الجيل هو اللي على أيدي ربنا سبحانه وتعالى طهر الأرض المقدسة من رجس هؤلاء. تمام؟ فكأن الشيخ بيعمل إسقاط على هذا المعنى، والشيخ دائما يعني الكتاب كان يثني عليه جدا وكان يحب الناس تقراه، ويعني هو كتاب جميل جدا الحقيقة، أنصح بقراءته وربما نجعله إن شاء الله في القراءات في السميعة إن شاء الله بإذن الله. كتاب قيم جدا جدا ومدروس دراسة مستوفاة، وفي تفاصيل تاريخية وبيتكلم عن الرباط والزوايا والخانقات وبين الإفراط والتفريط وكيف تكون التربية الحياة، كتاب ماتع وجميل. فكان الشيخ رحمه الله كأنه يسقط على هذه المسألة، وكان تقدير ربنا أنا كنت يعني قاعد معاه وهو بوريه الجدول بقول له الشباب وبدي له تقرير على الشباب والتزامهم وانه عامل فرق كتير في احوال الناس. فدي الحمد لله كانت بس الشاهد اللي انا باكد عليه يعني حس الشيخ على التزام بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، بس افهم الحكايه دي عشان دي لها معنى مهم جدا عندي. الشيخ كان حريص جدا على التزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن بعد كده حصل أشياء، بس أنا يعني بتكلم على الفترة اللي أنا عشتها معه. أنا عشت معه فترة زي ما قلتلكم حوالي ربع قرن 25 سنة، لم أرى منه إلا كل التزام بالسنة وحرص عليها وتعظيم الله. ومن آيات ذلك هذه القصة، هذه القصة من آيات ذلك، وأنا أثنى جدا لأن الجدول كله كان ملتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا من استكمالا انا كنت بدأت قصة التصحيح المفاهيم في مسألة ما يتعلق بالطب النفسي، ما فيش داعي نكرر اللي قلنا نضيف حاجة جديدة مش كده، ولا نقول اللي قلنا فاكرين احنا المعاني المهمة جدا ان شاء الله هنكملها بعد كده مرة وممكن نبقى نكتبها او نطبعها لحضرتك. من ضمن السلبيات الخطيرة في الطب النفسي وفي غير الطب النفسي، بس في الطب النفسي هي اشد، هي مشتركة، اللي هي مطالعة المطويات، مطويات الأدوية البامفلتس. انت عارف كل دواء بيبقى جواه ايه؟ نشرة مطوية كده، النشرة دي اسمها بامفلت. خلاص النشرة دي بيكون فيها وصف الدواء وكيفية عمله وكله كلام علمي، وبعدين في الأعراض الجانبية والمحظور منه ومين ياخده ومين ما ياخدوش ولو خده يحصل ايه بتاع. بص لنفسك احيانا لو فردتها تلاقيها بقت قد كده، هي الورقه كانت بتاع اصوات كده وتلاقيها ورقه كبيره جدا وموضوع يعني حكايه. تمام؟ وتلاقي مفيش برد تقريبا مش موجود في الورقه دي، مفيش عرض متوقع يخطر على بالك مش موجود في الورقه دي. طبعا الكلام ده علمي بس مش عملي. يعني هي نسبته كام؟ يعني هذا الذي تكتبه نسبته كام؟ احنا عندنا فيرير وفيرير ونادر شديد الندرة ومش عارف ايه، يعني في مستويات. هو ما بيفرقش وما بيكتبش الكلام ده، هو بيكتب كل احتمالات والمحظورات وفئات العمرية والبتاع علشان ايه؟ القضية دي كلها لها غرض واحد، غرض قضائي، بيحمي نفسه. عشان في البلاد المحترمة اللي زي بلادنا طبعا إيه انت ايه ممكن ترفع قضية على شركة الدواء وتاخد ملايين. كل بلاد محترمة اللي زي بلادنا كده، يعني انت ايه ممكن واحد حصل له حاجة من دواء يرفع قضية يوم يعمل، يقول لك لا انا هكتب كده وانت المفروض بتبدي وصفه دوائيه من طبيب. زي بلدنا كده المحترم شويه تروح الصيدليه تقول له اديني كذا اديني كذا، يروح مديك وتروح ماشي. مش كلام من ده اصلا، دي جريمه. ده هي الحاجات اللي بتتاخد من غير وصفه طبيه حاجات محدوده، واخد بالك؟ ولكن ما عدا ذلك الوصفه طبيه. لكن في بلاد وحشه تروح تاخد اي حاجه باي مستوى من الصيدليه ومفيش اشكال خالص. الشركه مامنه نفسها بانها بتكتب هذا الكم الهائل من الاعراض الجانبيه والتوابع والى اخره. نرجع بقى لصاحبنا، سواء اذا كان دواء نفسي، وطبعا ده مشكله كبيره، او غير نفسي، يقعد يقرا ويتماهى مع كل عرض من هذه الاعراض الجانبيه. فعلا حسيت بكذا، ده انا جاني كذا، ده مش عارف ايه، صح فكرتني الحته دي من لما كنت، ويقعد يتماهى 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 مع تلك الاعراض الجانبيه، واخد بالك، والتوابع، حتى يصل به الامر انه ربما ينقطع عن الدواء ويشعر انه لا الدواء ده مضر مش نافع. وسببه ان هو سمح لنفسه ان هو يقوم بوظيفه مش وظيفته، ويقع فخرا لشركات الادويه اللي هي قصدها تجاري محض، تجاري محض. والمفروض ان هو اختار طبيب كويس ووثق فيه وراجل امين، وان خير من استاجرته القوي الامين. ها خلاص اقفل الباب، انت مالك شغلك، مع العلم ان هذه الاوراق، انما هذه البامفلتس، هذه النشرات الدوائيه، هذه اللي انما الغرض منها هو الاحتياط القضائي حتى لا تقاضي تلك الشركات. وبصراحه ما لهاش لازمه في مصر، انا كده 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 ما فيش اشكال. يعني هم لو يريحونا وراحوا نفسيهم ينزلوا البتاع كده من غير اي حاجه وخلاص، ولا حد هيتضايق ولا حد هيزعل، ويكفون هذا الشر عن الناس. لكن هم هناك في الغرب مثلا او كده، لا ده ممكن ملايين، ياخد ملايين، بالذات مثلا حصل تشوه جنيني كل سنه طيب، دي ملايين، قضيه ملايين. لو ان في ادويه بتعمل تشوه جنيني وما تتخدش في الحمل، ما تتخدش في على الاقل في الفيرست سيمسترز اللي هي الثلاث شهور الاولين من الحمل مثلا، ما تاخدش، ده ممنوع، اللي هي التشكل الاول للطفل، فيطلع الجنين عنده تشوه وهي كانت بتاخد كذا بس خلاص، ملايين. خدت بالك؟ بس احنا عايشين في ميه الليفت، يعني احنا زي الفل الحمد لله، ولا دي اشكال عندنا، ايه الموضوع؟ فبناخد شرها الحقيقه. فهي برضو من ضمن تصحيح المفاهيم والدعوه لمساله الاتزان في موضوع الطب عموما، والطب النفسي على وجه الخصوص، طبعا ده اخطر حاجه في تؤثر فيها هذه النشرات الدوائيه، ان احنا نتفق انه وهو بيشتري الدواء يرمي البامفلت، ما يقراهاش، يفتح العلبه ويقرا البامفلت ويرميها وماشي. اللي يعمل كده يستريح، طالما اخترت طبيب كويس، طبيب مناسب قوي امين، خلاص ما تدخلش نفسك في المنطقه دي عشان المنطقه دي هتضرك. وكذلك في سائر الامراض، يعني سواء غير نفسيه، يعني لكن انا بتكلم من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه تصحيح المفاهيم، موضوع الايه المرض النفسي. فيعني نجتهد ان شاء الله في ايه ان يكون يعني في التزام بكده، يعني ويوصي بعضنا بعضا، يعني اللي بياخد حاجه يعمل كده، اللي ما ياخدش يقول لحد بياخد، يقول له قاوم نفسك، قاوم رغبتك في رغبه قويه طبعا في النظر والصلاح، وامسك البتاع وروح مثلا وحرميها خلاص، ولا تخش على النت بقى ولا تشوف الكلام من ده، خلاص هو كده اللي وصف لك راجل مؤهل وكده، وتوكل على الله ان شاء الله يبقى. وكذلك بقى في كل الامراض، يعني اعمله كده ان شاء الله، يعني ولا طبعا خد نشره الاسبرين، امن دواء في التاريخ، برضه فيه اعراض جانبيه وفي مشاكل، يعني ما فيش امن من الاسبرين، واخد بالك؟ استايل سلسلك اسيد ما فيش امن منه، ورغم كده له مشاكله برضه، لازم يكتبوا كده شيء طبيعي فخليك يعني كل واحد صنعته وخليك محترم صنعة الآخرين زي ما أنا برضو محترم صنعتك. تمام؟ صلى الله على النبي. هل كنت عايز تقول حاجة؟
لا، بقول هو بيحمي نفسه
الشركة بتعمل أفكار. تمام يعني متفق معي. تمام. أحسن بارك الله.
مرة قريت حاجة كده أغمى عليها حرفيا.
فقدت الوعي. يعني جبت ده وقريت النشرة فقدت الوعي. أه.
شفت ده إيه ده؟
أه. طيب أهو كلكم بتأيدوا ال محمد يرمي العلبة كلها بياخد الشريط ويرمي العلبة. لا طبعا ده من الحكمة، يعني من الحكمة أن تصنع ذلك، تفعل ذلك أهل الخير، بس شوفوا أطباء أهل ثقة يعني. طيب صليتوا على حضرة النبي. طيب احنا مسألة العبودات الفائقة احنا كنا اتكلمنا على مجموعة، أنا أحاول يعني في الآخر أمر عليها مرور الكرام، لكن أنا عايز أذكر بعبودية كنت قلتها في أوائل هذا اللقاء المبارك من 9 سنوات. هي عبودية جميلة جدا وبديعة جدا ويسيرة جدا، لكن قليل من يعنى بها، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذا القليل. فكنا اتكلمنا انه من فقه الوضوء ان تتوسل بطهاره الظاهر الى طهاره الباطن. كلنا بنتوضا صح، وكلنا بنغتسل، ده حاصل يعني. احنا عايزين بقى نعود نفسينا واحنا بنغتسل او بنتوضا نتوسل الى الله سبحانه وتعالى بما مكننا منه من طهارته إلى ما حال بيننا وبينه. فهو يعني مكنك أنك أنت تغسل إيدك، لو عليها نجاسة تزيلها وتطهرها، ومكنك أنك تعمل كده من رجلك ورأسك وشعرك صح، بس حال بينك وبينها قلبك. ما تقدرش بقى تطلعه وإيه وتشوف شوية حسد على شوية حقد على شوية تعلق بالدنيا الفانية الحقيرة وطمع فيها، شوية حسد شوية غيرة، ما هي دي البلاوي، هي دي نجاسات القلب. ما مكنك من ذلك لكن مكنك من طهارة الايه الظاهر، وعلمك ازاي، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ابين البيان والتفصيل والايضاح في كيفية طهارة الظاهر من رفع الحدث والاصغر والاكبر والاستنجاء وتفاصيل التفاصيل، حتى الحاجات دي كان يعجبوا منها ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم يعلمهم ذلك، حتى ذلك فإذا تفصيل يعني بالغ في طهارة الظاهر، أدق الدقائق مظبوط. وفي الغسل البراجم، لو واحد عنده مثلا سمين شوية فعنده إيه تنايات في جسمه، ها يعمل إيه ومش عارف سرته يعمل فيها إيه ويخلي الشعر إيه، ده إيه ده مش لم يترك ثغرة إلا وأخذ بيديك إليها في طهارة الايه الظاهر. أما الباطن فمستحيل أن تصل يدك إلى طهارة نفس أو قلب مما نجس به القلب. الحسد نجاسة، الغل نجاسة، هذه النجاسات محال أن تصل يد التطهير إليها. طب الحل إيه؟ الحل اللي اقترحناه على حضرتك، إنما أنت بتغسل إيديك وأنت بتغسل وشك وأنت بتتوضأ، استحضر هذا المعنى، استحضر أن تتوسل بما مكنك منه إلى ما حال بينك وبينهم. وده موجود كثير في الشريعة، وده داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هنا ألف ولام، كل وسيلة يتوسل بها إلى ما يرضيه. طب ما هي دخل في اتقوا الله، ما هي ابتغاء الوسيلة داخل في ده. أيوة صح، ده خاص بعد عام، التقوى عام صح، بس لأهمية هذا الخاص خص بالذكر. يبقى احنا نتفنن في الوسائل، في الوسائل التي توصلنا إلى المراد من تقوى الله عز وجل. ومن أجل ذلك طهارة القلب وطهارة الباطن مما، وبعدين ممكن طهارة أشياء أنت لا تحصيها، حلو برضو ده أجمل، يعني عمم. يعني أنت مش تقصد مثلا الحسد أو الغل أو الطمع والتعلق في الدنيا، لا، ده أنت ممكن تقصد عمومات تشمل ذلك كله. أن يطهر باطنك، أن يطهر قلبك من آفات القلب وإلى آخره. ودي موجودة في الكتب، يعني كتاب إحياء علوم الدين ومختصراته، مختصر منهاج القاصدين وما يشبه، هذه كتب عظيمة جدا في شرح آفات النفس الإنسانية والبشرية. ها؟ طب كيف الخلاص من ذلك؟ من أهم طبعا الخلاص له أسباب كتير، يعني الحسد له طريق، لكن من أهم أسباب الخلاص أن تتوسل إلى الله تعالى بما منحك وأعطاك ومكنك إلى أن تبلغ إيه؟ ها؟ ما حال بينك وبينه، وبينه عبودية فائقة. وكلنا بنطلب، وكلنا بنغتسل، يعني حاجة جالك في حجرك، حاجة يومية، حاجة متكررة. جاهد نفسك كل ما تتوضى اسأله العافية. عندك شيء من الوسواس مثلا، لا قدر الله، يعني ما فيش واحد فينا عنده شيء، بس يعني هي بتتفاوت النسبة، يعني لكن كل واحد عنده مقدار من الذكاء او كده، عنده مقدار من الايه يعني التدقيق والبتاع وكده. ها، لقيت انت الموضوع زايد معك شويه، طب ما دي فرصه جميله، كل ما تتوضى استحضر المعنى ده، ان ربنا سبحانه وتعالى ينقي باطنك من هذا الداء. قلبك متعلق بحاجه في ايد حد، عنده حاجه انت ما عندكش، عربيتك تعبانه ولا ما فيش عربيه اصلا، وطبحان الدم في الميكروباصات، وتبص لواحد تاني طيب ما دي فرصه كويسه ان يعمي عينك، لا تمدن عينك، ان يغمض سبحانه وتعالى واحده. طبعا نتكلم على عيون الايه، ها، عيون القلب مش عيون البصير، البصر، ان يعمي البصيره، ان يحول بينها وبين الامتداد والتعلق، ولا يملك ذلك إلا الله، علم أن الله يحول بين المرء والقلب، فهو لا هو وحده. ففكرة العمل متكرر يومي عدة مرات في اليوم، فمشروع الحقيقة اللي وفق فيه مش هيسيبه أبدا، كل ما يتوضأ كل ما يغتسل خسارة، تضيع الفرصة دي، تضيع المنحة الإلهية دي، أن تتوسل بكل طهارة، بكل وضوء، بكل غسل، أن تتوسل به إلى طهارة الإيه؟ الباطن. ماشي الكلام؟ اتفقنا؟ مش هتبعوني يعني إن شاء الله، يعني الوضوء اللي جاي لما تروحوا نجاهد إيه؟ ها؟ نجاهد فيه إن احنا نستحضر حاجة، وكل مرة حاجة، كل مرة حاجة، على بركة الله. طيب أنا بقى لي قد إيه؟ ولا ما بليش حاجة؟ أنت رجل طيب. طيب خلاص، هو إحنا كان في يعني إن شاء الله ناخد راحة ونحلي بقنا بحاجات حلوة بيجيبوها الشباب جزاهم الله خيرا. بس إيه، أنا عايز اللي عنده سؤال يكتبه، وياريت لو في حد يعني عاش حاجة من العبوديات الفائقة اللي احنا ذكرناها، انا ممكن اقولهم بسرعة، يعني وأثرت فيه او حس ان فعل بيها او فادته يكتبها لي. يعني احنا اتكلمنا مثلا عن الاستخارة وأثرها، اتكلمنا عن الاستعاذة، والاستعاذة فيها ثلاث حاجات: مستعاذ به، مستعاذ منه، مستعيذ. ثلاثة. فالدخول اللي عاوز دخول في الحصن استعاذة. اتكلمنا عن الاسترجاع، إن لله جار المجرور متعلق بإيه؟ ملك لله، إن ملك لله وإن إليه راجعون، دي ذكرت نحن ملكه وسيسترد ملكه سبحانه وتعالى. اطلع منها أنت بقى، زعلان على إيه؟ ما هي إن الله ما عليهاش بمعنى غير كده، إن ملك لله تعالى وإن إليه راجعون سيسترد ملكه سبحانه وتعالى، زعلان على إيه يا مسكين؟ استرجاع، عبودية فائقة. وزي ما قلت لكم، في حد من أحب الناس إلى قلبي بيسترجع في كل صغيرة وكبيرة، في ما تتصور وما لا تتصور. والله مدرسة، مدرسة بالاسترجاع. قلت بالك تذكير دائم للي حواليه، ولما حد استرجعت، استرجع واحد مثلا عتر مش عارف شيب ومش عارف ايه، التنم ايه صبعه مش عارف ايه، استرجع تنبيه مستمر على حالة من الاسترجاع الدائم، حضور معنا ان لله ملك لله وهذا الملك يعود اليه سبحانه وتعالى. تكلمنا على الاستيداع وشرحت انا حكايه الايه، طواف الوداع والوديعه، وتحط وديعه والاستيداع، ولما تيجي تمشي تقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هتسيب عيالك واهلك، جعلتهم ايه؟ وديعه عند الله سبحانه وتعالى. استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، نفس الفكره. واتكلمنا عن الاستيداع، اتكلمنا على في اثنين، يعني خلنا الاحتساب والحوقله ممكن لو في وقت بعد نتكلم عليهم بعدين. اتكلمنا على ترك الاستيفاء، على كظم الغيظ، اتكلمنا ترك الاستيفاء اللي هو وللرجال عليهن درجة، شرحناها كتير، ترك الاستيفاء، كظم الغيظ، اتكلمنا عن الإعراض عن الجاهلين، اتكلمنا عن إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، الحاجات الجميلة جدا قلتها المرة اللي فاتت أظن، مش فاكر، مناجاة الله تعالى بلسانك العامي بصوت تسمعه، دي عندي من العبوديات الفائقة، أن تناجي الله تبارك وتعالى المناجاة بلسانك، تحكي وتشكي وتتألم وتقول اللي انت عايزه بلسانك وتسمعه، تسمع نفسك كحال الذكر كله، يعني كما قلنا لك أن حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وحال العلماء كما قرر ذلك الأئمة الأعلام كالإمام النووي وغيرهم. وطبعا جبر الخواطر، قلنا جبر الخواطر المكسورة، وهذه مسألة يعني لها تفاصيل كتير قلنا فيها، فقلنا كتير يعني. فلو حد حضراتكم في وقت فترة الراحة دلوقتي يحب يكتب، وخلنا اللي معانا على الصفحة طبعا، لو حد يحب يكتب عبودية من تلك العبودية الفائقة يعني يشعر بها وتؤثر في قلبي وحافظ عليها، يبقى مصلحة أنا أستفيد إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، نجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد ونزل المقال المقرر من كامل القيامة. الحمد لله رب العالمين. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، ففي حد كتب عبودية فائقة من التي تؤثر فيه وأثرت فيه، يقول جبر الخواطر، لقيت إنه مش عارف إيه من الاستقرار النفسي ليا وبيخليه ثابت، يعني بيساعد على الثبات النفسي، وبيسحر الطرف الثاني ويجعله إنسان هين لين. كلام لطيف يعني، هو يقصد أنه أن سعيه في جبر خواطر المنكسرين ينفعه قبل أن ينفع المنكسر، يعني هو من ينتفع أولا قبل أن ينتفع. هذا هو المتهم. يعني ينتفع هو قبل أن ينفع الايه المنكسر. اللي بعده بيقول هل من تعليق لفضيلتكم على هذين الحدثين العظيمين، زلزال المغرب وفيضانات ليبيا، يحرك القلوب إلى الآخرة؟ نعم، وكما صح في كلام الصحابة رضي الله عنهم وما فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الظواهر إنما هي استعتاب من الله تعالى، استعتاب استفعال، يعني طلب العتبة، طلب الإيه العتبة، كما في الحديث لك العتبة حتى ترضى. فطلب العتبة هو من الله سبحانه وتعالى يستعتب عباده، إن الله يستعتبكم فأعتبوه. ونفكر في زلزال 92، فضيلة الشيخ أسامة رحمه الله قاعد يخطب عدة خطب في عنوانها إن الله يستعتبكم فأعتبوه. إن مصر غير يعني معتادة لهذه الظواهر الكونية، مش موجودة الحمد لله. فكان زلزال 92 كان زلزال مفاجئ، وأصل البنية الأساسية والمباني والمهندسين وكذا لا يعتنون بأن مصر لا تعتريها هذه الأشياء، فكان نسبة الدمار كبيرة، وكان سببها الهلع. يعني أغلب القتلى اللي ماتوا في 92 ما ماتوش من الهدم، إنما ماتوا من التدافع، من هلع الناس ومن خوفهم. إن الكلام ده كان في العصر، يعني أنا كنت متوضع للعصر ساعتها، بس احنا بنقيم الصلاة متأخر شوية، الناس كانت صلت فعلا، بس المسجد احنا بنصلي فيه مستريح، فأنا كنت متوضع. فأثناء الوضوء حصل في صلاة، ففي مدارس، في مدارس القسم الظهري كانوا موجودين، فخرج الناس في تدافع الناس، وحصل قتل في التجمعات من تدافع، لكن مش من الهدم يعني. فكان فضيلة الشيخ رحمه الله كان يقول كده، إن الله يستعتبكم فأعتبوه، ده كان العنوان. يعني هذا طلب للعتبة، طلب للعتبة، طلب بعد طلب بعد طلب حتى يأتي الطلب بهذه الطريقة. يعني استدعانا للعتبة سبحانه وتعالى مرة بعد مرة، ثم يعني كان من الاستدعاء استدعاء إيه شديدا، يقول لك استدعاء شديد اللهجة، هو كده إن الله يستعتب. فإحنا المفروض نتوب إلى الله تعالى ونستغفره ونستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، دي عبودية رائقة جدا، وده من دعاء الوتر لسيدنا عمر، اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. يعني أنت كل ليلة بتقول كده، فاللي مستشعر هم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروا عنهم ويعتذروا عنهم ويدعوا لهم بهذا الدعاء الجميل. عمر وما أدراك ما عمر، عمر وما أدراك ما عمر، إدراك للأمة. فإحنا هذا واجبنا، إن أنت لما تيجي في دعاء الوتر تدعو بهذا الدعاء وتستحضره المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في المغرب وفي ليبيا وفي مصر وكل بلاد وفي الأرض المحتلة، عندهم من الأعاصير والزلازل الشيطانية من بني صهيون ما هو أشد من زلازل الأرض وعصيرها. فدول أولى، أولى الناس بالدعاء والنصر، أن ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم وينصرهم. فدي وظيفة في منتهى الأهمية، يعني أشكر السائل صراحة، وظيفة في منتهى الأهمية أن احنا، ودي وظيفة يومية، يعني أنت أثناء النهار والليل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كويس. وفي الحديث الصحيح، من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة. مليار وكم دلوقتي؟ 3 من 10. دل على رأي محمد الأحياء، فما بالك تجارة رابحة. في الحديث الصحيح، من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة. عود نفسك على كده، الدعاء للمسلمين والمسلمات والاستغفار للمسلمين والمسلمات، وهذا يعني ليس قليلا يا جماعة، تصورش ان ده قليل، لا ده كتير جدا. فهذه النكبة ترجمتها استعتاب من الله تعالى، واجبها اعتب الله عز وجل، عودوا اليه، استغفروه وتوبوا اليه. واللي مات ان شاء الله شهيد، إن مات موحدا هو شهيد إن شاء الله، يعني كما قال والمهدوم شهيد عليه الصلاة والسلام، قال والمهدوم شهيد، وهم شهداء إن شاء الله، رتبتهم عند الله تبارك وتعالى صحيح ليس كشهيد الجهاد، لكنه في رتبة تشبه رتبة الشهداء، تدنو من رتبة الشهداء، تمام. فهؤلاء يعني قد سبقت لهم الحسنى، ولا نزكي على الله أحدا، من مات منهم موحدا لا نزكي أعيانا من الناس، ولكن في الجملة كما قال عليه الصلاة والسلام والمهدوم شهيد والمطعون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد، اللي تموت في بطنها حامل يعني، والمبطون وذات الجنب، الكثير جدا. فالشهداء كثر، ليسوا يعني، فلا شك ان هم ان شاء الله نحسبهم كذلك، وانه يبقى باذن الله نقوم بهذا الواجب. اذكر نفسي واياكم، الحمد لله يعني هذه التجاره لا تفوتني، ممكن نحطها في تجارات الناصحين، اظن ان قلتها، الاستغفار للمسلمين والمسلمات تجاره الناصحين، بتضرب في عدد لا يتصور، المسلمين والمسلمات من الأحياء منهم ومن الأموات، تعايزي بعد كده. والحديث صحيح، تمام يا عمي. طيب، هل صحيح البنت شبه والدتها، وعند اختيار الزوجة يجب التأكد من شخصية شبه شبه ده فعل ولا اسم؟ التأكد من شخصية أمها قبل البنت، وما الأشياء التي يتم النظر إليها في الإيه؟ يا جماعة يعني مش عارف والله، في الأم، الأم، وما الأشياء التي يتم النظر إليها في الأم عشان تعرف تأثيرها على البنت يعني. ولا شك ان في بيبقى في شبه، لكن ليس يكون الامر تطابقا، يعني فيها منها، لكن هل فيها منها صوره مطابقه؟ الواقع يقول لا، يعني تاخذ بعضا منها، لكن لا شك ان من ضمن الاشياء التي تنفع في النظر النظر في الأمهات والخالات، ولا شك طبعا هذا أمر نافع ومفيد، بس بالحاجات المهمة، الحاجات الجوهرية، يعني زي دائما أنا بضرب بمثل الحنية، أثمن شيء تجده في سلسلة النساء في أي أسر، أغلى حاجة على الإطلاق، ممكن معناها تتغاضى عن أشياء كتير جدا. إذا وجدت أن الجانب النسائي من الأمهات ومن الخالات ومن الجدات يتوارثن الحنان النية، القلب الكبير، الناس اللي ما بتشيلش، الناس اللي بتبات وقلبها لا يحمل شيئا، دول طبعا أغلى حاجة فلا شك. لكن ده ليس أمرا حتميا قطعيا، الاختلاف وارد، لأن أصلا هي واخدة نص الكروموسومات من أبوها ونص الكروموسومات من أمها. ما هو الحيوان المنوي هو الخلية الوحيدة في الجسم اللي فيها نصف عدد الكروموسومات 23، والبويضة هي الخلية الوحيدة عند المرأة التي فيها 23 بس. أي خلية في جسم حضرتك فيها 46 كروموسوم إلا الخلية دي، إلا خلية الإيه؟ الحيوان المنوي أو البويضة، عشان لما الحيوان المنوي والبويضة يلتقوا يعملوا خلية فيها إيه؟ 46، اللي هي أجزاء أي خلية، خلية جذعية تقعد تتكاثر تتكاثر ثم تتفرق إلى أعضاء وحاجات زي كده. فهي واخدة نص الصفات من الأم ونص الصفات من الأب، والصفات دي بقى فيها موال كبير قوي، اللي هي مسألة بقى الصفات القوية والصفات السائدة والصفات المتنحية، وصفة في صفة أعلى من صفة، وفي صفة تنحي صفة وصفة، وهكذا. موضوع كبير قوي ومعقد، لكن احنا ناخدها بالنظرة العامة. طبعا لا شك ان بيبقى اذا كان مستشريا في هذه العائلة معنى زي اللي قلته ده، كلام جميل جدا، مستشريا في العائلة، ان هم ناس عندهم حنية، حنية الامهات، الجدة تلاقيها قلبها واسع ومستحملة ومستحملة بناتها ومستحملة طبعا حاجة جميلة جدا، مش عايزة كلام، لكن ليس قطعية، ليس دلالته قطعية، والله أعلم. بحد برضو جزاه الله خيرا استجاب لدعوتنا في العبودات الفائقة، والاستخارة من العبودات الفائقة، الاستخارة تغيير شامل للحياة والتعامل مع الدنيا، أفرح بالخير والشر طالما استخرت، وأندم ندما شديدا إن لم أستخر، وكم من موقف كنت أخشاه وبفضل الاستخارة يسره الله وبارك لي فيه حتى يعجب من معي في هذا الموقف، هي العبودية الأجل والأقرب لقلبي. أحسنت، لا كلام، إن القول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بأمر، والإنسان همام، الذي لا يهم مش عايش، كلام موت. هو وأصدقها قال حارث وهمام، مش كده؟ أحب الأسماء الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها يعني أوفقها لطبيعة الإنسان وجبلته وخلقته حارث، الحرث اللي هو الايه استثمار بيزنس، يعني الزراعة ويطلع ويعمل ويسوي، ايه الحرث، حارث وهمام. همام لأنه لا ينفك أن يهمه، يهم بخير يهم بشر، مو دائما الايه دائما الهم. فلا شك أننا بيقول ترك الاستيفاء هي الطمأنينة والسكينة والراحة في البيت، وكما يقولون بالإنجليزية happy wife happy life. لا حاجة جامدة. لدرجة أني أعطيت زوجي ميثاقا وعهدا مسجلا بأني قد سمحتها لكل ما قد يصدر منها في المستقبل وألا تثريب عليها، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني انت لو كده يبقى جزاك الله خير. لا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لا، اوعى تسمعوا كلام محمد، لا والله لا. المعدن الطيب والصالحه، المراه الصالحه تقابل الاحسان بالاحسان، ها تباري تسابق، اذا هو احسن الي احسنت اليه. طيب، جبر الخواطر المكسورة دي تالت حاجة من أحب العبوديات، ولكن لا تتيسر كثيرا كما أحب. من أقرب وأحب المواقف لي الاعتذار للزوجة والأبناء، ورأيت تأثيرا عجيبا عندما اعتذرت لابنتي عن حق كان لها ولكني لم أنتبه له، أرسلت إلي رسالة أبكتني وأثرت في، وكنت في محافظة أخرى وقتها. انت كده يعني ايه لا تعليق. الله يفتح عليك، جزاك الله خير، انا سعيد جدا. ان شاء الله احنا يعني المره اللي جايه باذن الله هنبقى نعمل زي استبيان كده، على أشياء من العبادات الفائقة دي ونشوف يعني ردود أفعال حضراتكم إن شاء الله. هل يجوز أن أستودع الله سمعي وعقلي وبصري وفرجي؟ نعم. استعاذة. هو دكتور محمد بيقول حفظ والبشمهندس محمد بيقول
العافية.
استعاذة. أصل أقول لك حاجة، صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو عبودية الاستيداع فيما يترك، يعني فكرة الاستيداع أن تكون وديعة، أن تجعلها وديعة، فالاستيداع فيما تتركه. أنت هتسافر فتستودع الله أولادك وأهلك ومالك الذي تركته إلى آخره، يعني تقول أستودعك الله، أستودعكم الله، فأنت تستودع الله ما يصاحبك ولا يفارقك، لا، في معاني أخرى تكون لسمعك وبصرك وقوتك عموما يعني، فتكون هذه المعاني اللي قالها الشباب كويس، يعني أن يحفظ عليك ذلك، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين، جميل، معنى الدعاء بالحفظ وما في هذا المعنى. لكن الاستيداع كويس، سألت السؤال ده عشان إيضاح برضو معنى الاستيداع. الاستيداع فكرته مدارها على الوديعة، وانت لما بتودع الكعبة المشرفة انت تتركها وديعة في حفظ الله تعالى، ده المعنى، معنى ما شرحناه في فكرة طواف الوداع ولماذا أوجبه بعض أهل العلم، أو الراجح أنه واجب، الأدلة القوية على وجوب طواف الوداع. لماذا أوجبوه؟ لأنه اللائق الأدب مع الكعبة المشرفة أن تستودعها الله عز وجل فتكون وديعة يحفظها رب العالمين سبحانه وتعالى. فأما سمعك وبصرك وعقلك والأشياء الأخرى فإنها لا تفرقك، تمام؟ وأخشى أن يكون فيها معنى مش لطيف، أن يكون يعني إذن بالمفارقة الدنيا، يعني الأشياء دي أنت هتسيبها إمتى؟ واخد بالك؟ ستترك هذه الأشياء سمعك وبصرك متى؟ حينما تفارق الدنيا. كما قال عليه الصلاة والسلام: واجعله الوارث منا، أتانا بأسماعنا وبصرنا وقواتنا ما أحد، واجعله الوارث منا على آخر لحظة. وطبعا دي فيها مبالغة، فيها مجاز، مش حقيقة، إنما كالوارث يعني كالوارث. فأنت لما تقول أستودع سمعي وعقلي فكأنك ستتركه. متى تترك سمعك وعقلك وبصرك ومش عارف إيه؟ حينما تفارق الدنيا، ففيها معنى مش موفق يعني، تمام؟ فإذا كنت ابتدأ بالدعاء ده بلاش.
ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ودعك
ربكم. ما ودعك. أحسنت. طيب، هذا احنا قلناه بتاع الاستقرار النفسي. في هنا قلناها دي قبل كده المرة اللي فاتت: جبرك لخاطر المنكسرين وأنت مكسور يعود عليك بالجبر من الجبار، ما رأيكم؟ قلنا موافقون. السؤال بيقول بس ده ما يعني السؤال ده هنقراه بس هو غالبا يحتاج لتواصل، يعني بيقول: والدي عنده 85 سنة وحصلت مع أخي ومع زوجها ومع أختي ومع زوجها مشكلة، والدي حلف بالطلاق أكثر من مرة على أنها مش هتروح لبيت زوجها، خلاص يعني هي غضبانة، هي غضبانة في بيت أبوها. بعد كده حصل أنها روحت لما حصلت مرضية من خلال أحد الأقارب، حتى دخل وسيط وعمل للعلم والدي يعاني من بدايات ألزهايمر، اللي هي ألزهايمر، يعني نعمل إيه في الحلفان ده؟ طبعا التشخيص ده لازم يكون تشخيص يعني حد متخصص، يعني حد متخصص من الأطباء الاستشاريين المخ والأعصاب يشخصوا هل هو فعلا داخل في صورة من صور غياب العقل الجزئي أو إلى آخره. فدي مسألة طبية مبناها على حكم الطبيب وبعدين نقدر. لكن هنفترض ان هو ما عندوش حاجة, نفترض ان هو ما عندوش حاجة, ما عندوش عذر طبي يسقط يمينه, خلاص هنفترض. لان لو عنده عذر خلاص خلصت المسألة. لو عنده عذر طبي يسقط يمينه فيمينه ايه؟ ها ساقط. لو عنده عذر يسقط يمينه فيمينه ايه؟ ها ساقط. خلاص خلصت دي مسألة سهلة. طب افرض ما عندوش عذر, او الطبيب المتخصص قال لا ما عندوش عذر, الحل ايه؟ الحل نرجع لنيته, نرجع لنيته. لان ايه كلمة حلف بالطلاق؟ لكثرتها في الزمان المجامع الفقهية دلوقتي بتفتي في العالم الاسلامي, مش في مصر بس, يعني في معظم العالم الاسلامي بتفتي انه جريان اللفظ ده على ألسنة الناس بهذا العدد المهول الملياري, يعني عدد ملياري يعني آلاف الملايين من مرات, جريان هذا اللفظ على ألسنة الناس يجعلنا نرجع إلى نية القائل. فالفتوى المعمول بها في المجامع الفقهية وفضول الإفتاء هو سؤال الشخص, هل كنت تقصد الطلاق أم تقصد شيئا آخر؟ بلاش هل بقى عشان ما يجيش بعديها أم. أكنت تقصد الطلاق أم كنت تقصد شيئا آخر؟ وبناء على هذا الجواب ينبني الحكم والفتوى. أغلبهم لا يقصدون الطلاق, لكن هو يريد أن يعظم, يعظم, هو شايف أن كلمة عليه الطلاق دي ستكون قاطعة باتة. لو قال لهم والله ممكن يعني يقول لهم صم لك ثلاثة أيام ولا أعمل لك أي مصلحة, فبيقول لهم كلمة يغلب على ظني أنها قاطعة. وجرت على ألسنة الناس جريانا صارت فقدت معناها الدلالي الشرعي. وبالتالي أنا لا أقول هذا كلامي, هذا كلام أهل الإفتاء والمجامع الفقهية, يعني أنه يرجع إلى نية القائل. فإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق معلق, يقع الطلاق بوقوع ما علق عليه, وإلا يكن قاصد الطلاق فيقصد اليمين عليه كفارة يمين, عليه كفارة يمين. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم, واحفظوا أيمانكم. فبالتالي الوالد الكريم اللي عنده 85 سنة بالسياسة كده وبلطف نرجع له, يعني كنت مركز قوي, كنت تقصد فعلا الطلاق ساعتها ولا كنت انت منفعل ولا كنت بتخوفهم؟ يعني انا ممكن ايه ألقنه, انا ألقنه ينفع؟ ايوه النبي عليه الصلاة والسلام لقنه لما بقوله بواحد بقوله عسيف وزنا ومش عارف ايه, لعلك فخذت, لعلك قبلت, لعلك فعلت كذا وكذا. وبعض الوقت يقول له قل نعم, النبي بيقول له كده بيغششه الإجابة, قل نعم, لا يحبه, ما فيش تشوف لإقامة الحدود عكس المساكين, ما فيش تشوف لإقامة الحدود. وبعدين يسألهم يقول لهم أبيه جنون؟ أنتوا بتشوفوا له أحيانا مخه بيفك مثلا ويهبل كده وبتاع شرف إيه؟ أبيه جنون؟ ثم أمر أن يستنكهوه, حد يشم بقه, يكون شارب حاجة ولا منال بستين نيلة. تشوف المحاولات قد ايه, محاولة ولا محاولة ولا محاولة, ايه الرحمة دي؟ فبما رحمة من الله لنت له. السلام عليه الصلاة والسلام, هي دي السنة. اذا كنت عايز تعرف السنة هي دي السنة, سنة النبي عليه الصلاة والسلام, اجمل حاجة في الكون عليه الصلاة والسلام. فاحنا يعني نقول لها يا بنت كنت مساك كنت تقصد كذا مثلا، يقول لك اه خلصت مساك تمام والله اعلم. طيب حاجة اخيرة جات اهي، منذ عدة ايام فوجئت بمقدم البرامج في اذاعة القرآن الكريم يدعو بدعاء استيداع لكل جوارح البدن ووظائفها المرجوة منها والمطلوبة شرعا منها إلا وذكر، حتى تمنيت أن أكون أدركته من أوله، وكان دعاء جميلا عجيبا. آه كويس، بس ده مش دليل يعني هو يعني مشكور إن شاء الله هذا المذيع، لكنه ليس دليلا. الاستيداع للمتروك، أظن ده ألف باء كلام يعني بدلالة اللغة ودلالة العقل، ولا إيه؟ الاستداع للمترك، يستودع الشيء لك، لكن إن هو يستودع صحته ويستودع بصره وسمعه، طب ده كلام أنا ما لا أوافق على ذلك يعني، ولم أرى شيئا من ذلك عند إيه في المأثور، سواء في سنة المطهرة أو في الصحابة أو في التابعين أو تابعيهم، لم أقرأ شيئا من ذلك. وفوق كل علم من عليم، يعني لو حد عنده يجب لنا يقول لنا إن شاء الله ننتفع يعني بالكلام. طيب كده تمام، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، ونعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد، وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا بصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد، وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.